قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الوصية بالثلث. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، أي قاربت وأشرفت، قاربت فيه الموت وأشرفت عليه، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع، أي مبلغا عظيما، وأنا ذو مال، صاحب مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. هذا كان في أول الأمر، ثم رزق بعد ذلك. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: أفأتصدق بشطره، أي بنصفه؟ قال: لا، الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أي يمدون أكفهم يسألون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، فيه الإخلاص في هذه النفقة، تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، أي في فم امرأتك، أي تؤجر عليها. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة. قال: رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة، أي وقد هاجر منها ثم رجع إليها ومات فيها. قوله: قلت يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي، قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. قال القاضي عياض: معناه أخلف بمكة بعد أصحابي. فقاله: إما إشفاقا من موته، من موته بمكة لكونه هاجر منها وتركها لله تعالى، فخشي أن يقدح ذلك في هجرته، أو في ثوابه عليها، أو خشي بقاءه بمكة بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وتخلفه عنهم بسبب المرض، وكانوا يكرهون الرجوع، فيما تركوه لله تعالى. ولهذا جاء في رواية أخرى: أخلف عن هجرته، أي خشي أن يخلف عن هجرته التي هاجرها إلى المدينة. قال القاضي: قيل كان حكم الهجرة باقيا، بعد الفتح لهذا الحديث، وقيل إنما كان ذلك لمن كان هاجر قبل الفتح، فأما من هاجر بعده فلا، لا هجرة بعد الفتح، قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها صارت دار إسلام. فخشي أن يخلف بمكة وقد هاجر منها. قوله: يا رسول الله، أخلف بتقدير همزة الاستفهام الاستخباري كما هي مصرحة في بعض الروايات، وبالبناء للمجهول، أي أخلف وأترك في مكة بعد رجوع أصحابي ورفقتي الذين هاجرنا معهم، أي بعد رجوعهم معك إلى المدينة. أي هذا الاستفهام إنما صدر عن سعد مخافة أن يكون مقامه بمكة بعد رجوع أصحابه إلى أن يموت بها قادحا في هجرته، كما قد نص عليه في الرواية الأخرى: إذ قد قال فيها: لقد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت بها. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضي أن ذلك لا يكون، وأنه يطول عمره إلى أن ينتفع به أقوام ويستضر به آخرون، يتضرر به آخرون من أهل الباطل. وقد كان ذلك، فإنه عاش بعد ذلك نيفا 40 سنة بعد هذا المرض الذي حصل له، عافاه الله، ثم عاش نيفا 40 سنة وولي العراق أميرا، وفتح الله تعالى على يديه بلادا كثيرة كفارس، فأسلم على يديه بشر كثير فانتفعوا به، وقتل وأسر وقتل وأسر من الكفار خلقا كثيرا فاستضروا به، فكان ذلك القول من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وأدلة صدق رسالته، انتهى من المفهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك يا سعد لن تخلف في الدنيا وتبقى فيها بعد موت أصحابك. والمراد بالتخلف هنا طول العمر والبقاء في الحياة بعد جماعات من أصحابه المهاجرين، فتعمل فيها أي في هذه الحياة عملا صالحا تبتغي أي تطلب به وجه الله إلا ازددت به، أي بذلك العمل عند الله درجة ومنزلة شامخة ورفعة وجاها في أهل الإسلام، وهذا في فضيلة الإخلاص في النفقة وفي غيرها. قال: ولعلك يا سعد تخلف بالبناء المجهول، أي تبقى في الدنيا بعد موت أصحابك، يعني يطول عمرك. وكلمة لعل وإن كانت للترجي ولكنها من الله للأمر الواقع المحقق، وكذلك إذا وردت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم غالبا تكون للتحقيق. وقد وقع الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سعدا عاش بعد ذلك أكثر من 40 سنة، بل قريبا من 50، لأنه مات 55 من الهجرة، وقيل 58، وهو المشهور، فيكون عاش بعد حجة الوداع 45 أو 48 كذا في فتح الباري. وقوله: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، أي ولا تنقص عنهم من أجرهم شيئا ولا تبطلها ولا تردهم على عقابهم، أي ولا ترجعهم إلى ورائهم برجوعهم إلى وطنهم وترك المقام بالمدينة إلى أن يموتوا بها، وإن كان قد ارتفع حكم وجوب أصلها عمن لم يهاجر يوم الفتح، وإن كان قد ارتفع حكم وجوب أصلها عمن لم يهاجر يوم الفتح، حيث قال: لا هجرة بعد الفتح، متفق عليه، أي لأنها صارت دار إسلام، أما قبل ذلك فالهجرة مرغب فيها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: هجرة، حديث معقل، كماذا يا إخوان؟ حديث معقل: العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني فيه فضل الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله: لكن البائس، يجوز أن تكون لكن مخففة والبائس مرفوعا على الابتداء، وأن تكون مشددة لكن، والبائس اسمها منصوب. سعد بن خولة بالرفع خبر المبتدا، أو خبرها والبائس، أو خبرها لكن، خبر لكن، والبأس اسم فاعل من بأس يبأس سعد بن خولة. وقوله: رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة، فظاهره أنه من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل هو قول سعد بن أبي وقاص، وقد جاء ذلك في بعض طرقه، وأكثر الناس على أنه مدرج من كلام الزهري، والله تعالى أعلم. يعني جاء في بعض الطرق أنه من كلام سعد، وقال كثير من أنه مدرج من كلام الزهري، لكن البائس سعد بن خولة، بدليل قوله: يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مات بمكة، أو رثى له رسول الله. ومعنى هذا الكلام: لكن المبؤوس عليه، أي المتفجع عليه، سعد بن خولة، أي لكن الذي تفجعت وتوجعت عليه سعد بن خولة لموته بمكة بعد هجرته عنها في هذه الحجة، لأن لا أنت يا سعد بن أبي وقاص لعلك لا تموت لعلك لا تموت في مكة ويطول عمرك حتى ينتفع بك أقوام من المسلمين ويضر بك آخرون حتى ينتفع بك أقوام من المسلمين ويضر بك آخرون من المشركين. وهذا الذي كان، لأن أمد الله في طول عمر سعد، وأما سعد بن خولة فمات بمكة بعد أن هجر منها، والله المستعان. والحديث له طرق نقرأها في وقت آخر إن شاء الله، والحمد لله. ننصح بحفظ الحديث.